الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما هدد الله العباد بقوله واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، فلما هددهم بين جزاء المحسنين وجزاء الكافرين المبطلين، فذكر الترغيب والترهيب، فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ففي هاتين الآيتين الترغيب والترهيب، والقرآن الكريم مثاني، القرآن الكريم مثاني. من المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله لكلمة مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، من المعاني أنه إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء. لما؟ لئلا يغلب الواحد منا جانب الرجاء على الخوف، أو يغلب جانب الخوف على الرجاء، فيكون جانب الخوف وجانب الرجاء كجناحي الطائر، يعيش المرء بين الخوف والرجاء. ولذلك غالبا لما يذكر أهل الجنة يذكر أهل النار بعدهم، أو يذكر غالبا، أحيانا تذكر مواضع فيها ذكر الجنة دون النار، ومواضع ذكر النار دون الجنة، لكن في الغالب أنه إذا ذكر أهل الجنة يذكر أهل النار. فذكر الله عز وجل هنا ابتداء أهل الجنة في هذا الموضع، من باب أن رحمته تغلب غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه، وصفات الله تعالى تتفاضل، ونحن نستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل من صفة من صفات الله تعالى، نستعيذ بصفة من صفات الله من صفة من صفات الله، فنقول أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، فنستعيذ بصفة من صفات الله من صفة من صفات الله. فصفات الله عز وجل تتفاضل كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فالله عز وجل ذكر هنا جانب الرحمة أولا، من باب بيان فضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولأنهم هؤلاء هم المقربون عند رب العالمين، وهم الذين لهم المنزلة العليا، فيذكر الذين كفروا بعدهم، والذين آمنوا يذكرون لأن لهم الحظوة والمنزل عند الله. فقال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقال وعد ويقال أوعد. العرب بعضهم يقول أوعد في الشر ووعد في الخير، هكذا بعضهم قال، وبنوا عليه قول الشاعر، أخذوا من قول الشاعر قال وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، قال هذا في الشر في الوعيد، ومنجز موعدي. طبعا لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، يقولون خلف الإيعاد يدل على كمال الكرم، خلف الإيعاد يعني الوعد بالشر، هذا يدل على كمال الكرم. ذلك أهل السنة والجماعة يقولون أهل الكبائر الذي مات وعنده كبيرة من الكبائر ما عقوبته؟ يقولون هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لأن الله تعالى بيّن لنا الذنب الذي لا يغفره، ونحن نجزم بهذا كما أخبر ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا الشرك. طب دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا دون الشرك داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة. فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، تحت المشيئة. هؤلاء أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله. طب واحد يقول يا شيخ، طب الله توعدهم، توعد آكل الربا، وتوعد الزنا، توعد الذين يفعلون يتعدون حدود الله، توعد الذين يرتكبون الموبقات. طب الله توعدهم، كيف يتوعدهم ثم يغفر لهم وهم لم يتوبوا؟ كيف ذلك؟ يقولون إخلاف الإيعاد يدل على كمال الكرم، يدل على كمال الكرم. وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. فأنت واحد مثلا وعدته بشيء، قلت والله أنا سأعطيك 100 دينار، إن لم تعطه فهذا مذموم، هذا خلف. لكن واحد قلت له والله أنا وصلتك غير أكسر راسك وأدوس عليك، لما توصل بقول اسمع سامحتك لوجه الله، قل والله هذا أخلف وعده، هو وعدني إذا وصلني أو يفعل كذا وكذا. هذا يدل على الكرم، يدل على الكرم. فإذا قالوا الإيعاد في الشر والوعد بالخير، هكذا قالوا. لكن اعترض عليهم آخرون بأن الله عز وجل ذكر الوعد، ذكر الوعد في لأهل الإيمان ولأهل النفاق في الوعد، وعد. فالله عز وجل قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. فقال وعد الله المنافقين، هنا في أهل الإيمان قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب وعد إذن في الخير، طب وعد تأتي أيضا في الشر. وعد الله المنافقين، وما قال أوعد، قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. بعض المفسرين قال هذا يحمل على الاستهزاء بهم، كما قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال هذا من باب الاستهزاء بهم، من باب السخرية بهم. لكن أيها الإخوة، لفظ وعد يأتي في القرآن ويراد به الخير ويراد به الشر. وعد الله الذين آمنوا، وإذا وعد الله هل يتخلف وعد الله؟ ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا وعد الله لا يخلف الله وعده، كما قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده، فإذا وعد الله لا يتخلف هذا الوعد مطلقا أيها الإخوة، لأن الله سيوفي بعهده سبحانه وتعالى. من الذين وعدهم الله؟ وعد الله الذين آمنوا، طبعا آمنوا بما يجب الإيمان به، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. وغالبا ما يقترن الإيمان بالعمل الصالح، غالبا ما يقترن الإيمان بالعمل الصالح في القرآن الكريم ليدلل على أهمية العمل، مع أن أهل السنة والجماعة يقولون العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فلو قال وعد الله الذين آمنوا يفهم منها أيضا العمل داخل في مسمى الإيمان. إذن آمنوا، إذن هم يقرون، يصدقون، يعتقدون، يعملون، إيمان. لكن لماذا أفرد العمل؟ فيأتون يقولون إفراد الخاص بعد العام دليل على أهمية الخاص، إفراد الخاص بعد العام دليل على أهمية الخاص. هنا أفرد العمل، قال لك الإيمان أمر عظيم ومنه العمل، منه، لكن أنا أفرد العمل خصوصا. لما؟ لتضع نفسك موضع الاهتمام بالعمل الصالح، حتى لا يأتي واحد يقول لك يا شيخ الإيمان بالقلب، وإحنا الحمد لله مؤمنين، صحيح ما مصلي، صحيح أنا ما بصلي، بس إيماني أكثر من كثير ناس ما بصلوا، كثير ناس صح أنا ما عنديش دين وكذا، بس أخلاقي طيبة، بس أخلاقي طيبة. واحد من أطباء زرناه فبقول طبيب، لما قلنا لهم يا جماعة يلا بسم الله نذهب للصلاة، قال له صحيح أنا بصليش، بس أخلاقي أحسن من كثير ناس ما بصلوا، كثير ناس بصلوا، أخلاقي أحسن من كثير ناس بصلوا. فشو قال له هو؟ قال له بارك الله فيك، إحنا بنصلي فتعال علمنا الأخلاق اللي عندك، مش أخلاقك أحسن من أخلاقنا؟ تعال علمنا الأخلاق التي عندك، ادخل معنا المسجد. فسبحان ربي، الإيمان مقترن أيها الإخوة بالعمل الصالح. أهمية العمل بعد الإيمان تدل على فضل، يدل على فضله وعلى منزلته، لأنه أفرده. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، طب هو جبريل من الملائكة، يدل هذا على منزلة جبريل من بين الملائكة، معنى جبريل من الملائكة. ولو قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله دون أن يذكر جبريل، يعلم أن جبريل عليه السلام من الملائكة، فمن كان عدوا لجبريل فإن الله عدو للكافرين. لكن لما خص فإن الله عدو للكافرين، فلما خص جبريل دل ذلك على منزلته، فهو أفضل الملائكة عليه السلام. فقال الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس أي عمل، بل لابد من عمل الصالحات. والصالحات أيها الإخوة، متى يكون العمل صالحا؟ متى يسمى العمل صالحا؟ متى يكون صالحا؟ قالوا: إذا تضمن الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن عمل عملا كبيرا في الظاهر بدون إخلاص ليس عملا صالحا، ليس عملا صالحا. والثاني أيها الإخوة، من عمل عملا فيه إخلاص وليس معه المتابعة فليس عملا صالحا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول العلماء: لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق المكلف الشريعة في أمور ستة. إذا وافق المكلف الشريعة، يعني إذا وافق شرع الله، إذا وافق بعمله الشرع في أمور ستة: في السبب والجنس والكيفية والقدر والمكان. في السبب والجنس والكيفية والقدر والمكان، وثم ذا قالوا الزمان أيضا. فمن تعبد لله بعبادة علقها بسبب لم يجعله الله فهذه العبادة باطلة أيها الإخوة، بل هي بدعة مردودة على صاحبها، سبب لم يجعله. فمثلا عند ابن عمر رجل عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحمد لله لما عطس، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو السلام على رسول الله. قال ابن عمر: ما هكذا أمرنا، ما هكذا أمرنا. طب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر طيب، نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، لكن هذا السبب أيجعل العطاس سببا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن تعبد بعبادة علقها بسبب لم يجعله الشرع، لم يجعله الشرع، فالعبادة هذه مردودة على صاحبها، مع أنه هنا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما هكذا أمرنا، أمرنا أن نقول الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب، لكن ليس هنا، ليس بسبب العطاس. فإذا هنا ينبغي أن يكون السبب، حتى يكون الاتباع السبب الصحيح. الله أمرني أن أوافق العبادة بسببها، سبب العبادة. ثم جنس العبادة، فمن تعبد لله بما لم يشرع رب العالمين جنسه فهو مردود عليه كذلك. من تعبد لله عز وجل بما لم يشرع الشرع جنسه فمردود عليه. فمثلا واحد أراد أن يضحي بفرس، أراد أن يضحي بفرس، قال: أنا أريد أن أذبح فرسا، لا أضحية، هيقبل منه؟ هذه أضحية غير مشروعة. لما؟ لأنها ليست من جنس ما شرع الله. الذي شرع الله عز وجل في الأضحية شرع الأنعام. كذلك حتى تكون المتابعة لابد من الكيفية، وهذا أخص من الجنس، لابد من الكيفية. مثلا لو أحدث أذكارا مشروعة من حيث الجنس، لكن جعلها في غير وقتها، أو تعبد لله عز وجل بطريقة لم يجعلها شرع، مثل لو سجد قبل الركوع، فهنا لا يقبل منه، هذا غير متابعة، هذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القدر، لو تعبد بعبادة زائدة أو ناقصة لم يقبل منه، فصلى 5 ركعات لا يقبل منه، صلى 3 ركعات مثلا الظهر لا يقبل منه. وكذلك الخامس قالوا المكان، المكان، فلو اعتكف في غير المسجد كذلك لا يقبل منه. واحد قال: أريد أن أعتكف في البيت، أريد أن أعتكف الاعتكاف الشرعي، قال في البيت، هذا لا يقبل منه، لأن هذه العبادة لم يشرعها رب العالمين، أنت تعبدت بشيء من عندك، هذا مكان لم يشرع فيه الاعتكاف، الاعتكاف في المسجد. وكذلك الزمان، لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان الفريضة بدون عذر، قال أنا بدل من الناس صوم رمضان أنا بصوم شوال بدون عذر، فهذا لا يقبل منه لأنه في غير الزمن المشروع. إذن العمل الصالح وعملوا الصالحات ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ما وافق شرع الله. ومن لم يكن موافقا لشرع الله فليس عملا صالحا وإن كان فيه إخلاص. فلو واحد ابتدع بدعة وأخلص لله فيها، أخلص قال هذه لله خالصة لله، لا يقبل منه أيها الإخوة، لا يقبل منه، وقال هذا عمل صالح ليس عملا صالحا، لأنه لابد في العمل الصالح أن يجتمع فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. هنا لهم مغفرة أثبت الله عز وجل لها لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات المغفرة. المغفرة أول، قالوا ما هي المغفرة؟ قالوا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، المغفرة ستر الذنب، لأن غفر أصلها ستر، كلمة غفر ستر، قالوا المغفر لأنه يستر الرأس لأنه يغطيه، المغفر، فغفر أصلها ستر. ولمن صبر وغفر، أول شيء غفر يعني صبر وغفر، أي غفر عن للآخرين، أي ستر أول شيء ما عملوه ثم تجاوز عنهم. فالمغفرة ستر الله الذنب والتجاوز عنه، أن يستر الله ذنبك وأن يتجاوز عنك، أن يستر الله ذنبك وأن يتجاوز عنك. والله قال حتى للكافرين، قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقوله يغفر لهم ما قد سلف أي يستر عليهم ذنوبهم ويتجاوز عنهم، إن ينتهوا عن كفرهم يستر عليهم ذنوبهم ويتجاوز عنهم. وسبحان ربي، الله عز وجل يستر العبد في الدنيا ويستره في الآخرة، ويستر عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة. الحديث يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ويقرره بذنوبه، فيقول عملت كذا يوم كذا، عملت كذا وكذا، والعبد مشفق من ذنوبه ومعصيه، فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ففي الدنيا يستر وفي الآخرة يتجاوز، وأنا أغفرها لك اليوم، أغفرها أسترها عليك وأتجاوز عنك، لهم مغفرة. طيب مغفرة قبل الأجر، قالوا هذا من باب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أول شيء درء المفسدة، أول شيء درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهنا درء المفسدة عن العبد بحيث تجاوز عن سيئاته ثم بعد ذلك رزقه الأجر العظيم. وغالبا هذا يأتي، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، أو زحزح عن النار والخطوة الأولى زحزح عن النار، الثانية الخطوة التالية قال وادخل الجنة فقد فاز. فالله عز وجل يبعد المفسد عن العبد ويجلب له المنفعة، فقال لهم مغفرة. وهناك أيها الإخوة أسباب للمغفرة، أسباب للمغفرة، كتب ألفت في أسباب المغفرة، من كتاب الشيخ سيد حسين العفاني اسمه البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، في أسباب المغفرة أيها الإخوة، ينبغي المسلم أن يبحث كيف يغفر الله له، كيف يتجاوز عنه، كيف يتجاوز عنه. هناك أسباب للمغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم، وأجر عظيم أي ثواب عظيم كبير. يقول الإمام القرطبي في تفسيره، وهذه كلمة أعجبتني، قال وأجر عظيم لا تعرف كنهه أفهام الخلق، لا تعرف كنهه أفهام الخلق، أفهام الخلق لا يدركون كنه هذا الأجر العظيم، لأنه من الذي قال أجر عظيم؟ الله العظيم، والعظيم عطاؤه عظيم، والكريم عطاؤه كريم، والقدير عطاؤه كبير، والذي وصف ملكه بأنه الملك الكبير هو الله عز وجل، والذي وصف أجر أهل الجنة بأنه أجر عظيم الله، والذي وصف أهل الجنة بأنه أجر كريم الله. إذن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكل أيها الإخوة يعد على قدر قدرته. لما واحد صاحب مال يسير يقول لك أنا سأغدق عليك 1 مليونير، سأغدق عليك، لما يقول ملك الملوك والذي يعطي العطاء العظيم والذي هو سحاء الليل والنهار يقول سأعطيك الأجر العظيم، ما بالك بهذا الأجر؟ لا تدرك كنهه أفهام الخلق، لا تدرك كنهه أفهام الخلق. يعني مهما فهمنا أيها الإخوة عن الجنة مثلا، مهما وصلت أسمعنا الجنة، استحضر ولا خطر على قلب بشر، استحضر مع كل هذا. يعني لما نصف لك فاكهة الجنة أو ولحم طير ما يشتهون، الحديث كل هذا وانت بتفهم المعنى، لكن استحضر انه ولا خطر على قلب بشر مع كل هذا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس. إذن هذا أعظم أيها الإخوة، هذا أعظم. والأجر العظيم أيها الإخوة، ترى أنه مجرد فقط نعيم واحد من نعيم أهل الجنة أو صورة من نعمة تغنيك عن الدنيا وما فيها. إذا شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، إيش هذه الشجرة يا إخوان؟ حديث صحيح مسلم، ما هذه الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها؟ ما حجم هذه الشجرة؟ ما حجم هذه خيمة في السماء طولها 60 ميلا؟ طب ما حجم هذه الخيمة؟ ما حجم هذا؟ إذا الواحد في الجنة لما يدخل أقل واحد لك الدنيا ومثل وعشرة أضعاف الدنيا، إيش يعني أنت بقول 10 أضعاف الدنيا بملكها بذهبها وفضتها؟ هذا ملك عظيم ولا لا؟ هذا أجر عظيم ولا لا؟ هذا أقل واحد، فما بالك بأعلاهم منزلة، ما بالك بأعلاهم منزلة. لذلك أيها الإخوة، القرآن الكريم يشوقنا لجنات النعيم، القرآن يشوقنا للجنة، وإحنا بحاجة أن نسمع عن فضل الله عز وجل لأهل الجنة وعن عذاب النار. كل يوم نسمع عن الجنة والنار. لماذا يا إخوة النفوس لا تشتاق؟ لو واحد سمع الجنة والنار والله يسمع، لكن ما سمعنا كثيرا، ما علمنا كثيرا الآيات والأحاديث. هذه الآيات كررت كثيرا في القرآن، وليس في السور المكية فقط، في السور المكية والمدنية. لما؟ حتى يبقى العامل في كل المراحل المكية والمدنية، حتى يبقى العامل مشتاقا إلى داره الأولى. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. إحنا يا إخواني كلنا مغتربين، نحن وطننا الأول الجنة وأخرجنا منه، عدونا سبانا أخرجنا من الجنة عدونا، فنحن نريد الآن أن نرجع إلى موطننا الأول. لما المسلم يكون عنده هذا التصور، ترى بيمشي في الحياة بيعرف يتعامل مع الحياة، بيعرف يتعامل مع الناس بيعا وشراء، الزواج يتعامل مع بيعرف أنه، لأنه بيعرف أنه مغترب، يعرف أنه مغترب في هذه الحياة وأنه سيرحل إلى داره الأولى. لكن لما يضعف عنده هذا الطمع، لكن لما يضعف عنده هذا الطمع، ذلك عجبني من قال أحسن ما تربي ابنك عليه، أحسن قبل ما قل له الصلاة الصيام اقرأ قرآن، قال لا، ربه أنه مخلوق لكي يدخل الجنة، أنه إنسان في هذه الحياة لكي يدخل الجنة. فلما يصير عنده هذا التصور أصلا، لما يدرس بهذه النية حتى يطمع في الجنة، لما يشتغل لما يتزوج، فربي ابنك على هذه العقلية أنه إحنا دارنا هناك الدار الحقيقية. فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. طب والتكذيب بالآيات كفر، فلماذا خص التكذيب بالآيات من أنواع الكفر؟ وما هي أنواع الكفر التي ذكرها أهل العلم؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.